الرحيم من
الله
الملك من
الله
القدوس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بالمناسبة الطيبة التي يحملها هذا اليوم، وهي ذكرى ولادة سبط المصطفى وعزيز الزهراء وشبل المرتضى وشقيق المجتبى وخامس أصحاب الكساء مولانا سيد الشهداء الحسين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بهذه المناسبة نتقرب إلى الله عز وجل متوسلين إليه بهذا العبد الصالح الزكي، فنتلو معا الدعاء الشريف الخاص بهذا اليوم. مستمعينا الأفاضل، قال الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد: في هذا اليوم ولد الحسين بن علي عليه السلام، وخرج إلى أبي القاسم بن علاء الهمداني وكيل الإمام العسكري عليه السلام أن مولانا الحسين عليه السلام ولد يوم الخميس لثلاث خلونا من شعبان، فصمه وادع فيه بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود، بشهادته قبل استهلاله، وولادته بكته السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار، ويرضى الجبار ويكون خير أنصار، صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل، وأسأل سؤال مقترف معترف مسيء إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه، يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم فصل على محمد وعترته، واحشرنا في زمرته، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، وارزقنا مرافقته وسابقته، واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه الممدودين منك بالعدد الاثني عشر، النجوم الزهر والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده، نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا، والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا، وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمين، وعلى القائم بال...
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج نتناول في هذه الحلقة شخصية الإمام الراحل العظيم وإنجازاته المهمة وجعله إيران في خدمة الإسلام.
مستمعينا الكرام، الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي، وأن يدخل الإسلام إلى كل عقل وقلب، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم، وربما استطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف كل الشعوب والبلدان التي لم تكن قد سمعت بالإسلام من قبل وبهذا الدين العالمي، وجاء كل ذلك من خلال ثورته العظيمة التي حققت هذا الهدف الكبير. كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث إن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم، واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية ويدعمها وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه ورحيله.
أيها الأخوة والأخوات، من هنا أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام وفي خدمة الدين الإسلامي، حيث إن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم. ولذلك كانت شعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أن يرسي مبدأ تدعيم القوة للمستضعفين، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر. وشيء نفسه أعزائنا المستمعين يقال عن الاستكبار العالمي ونظرته إلى العالم كله، فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي عندما تحرك ضمن شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية، وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبارها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز قوة الاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، إن نشاط الإمام الخميني أعلى الله شأنه الذي اعتمده بعد نجاح الثورة شمل كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب الحاقد لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد تنوير العالم الإسلامي، مثلما تحدث عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية. ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني طيب الله ثراه وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة. ومن بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيبي والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه وكمرجع وكعارف أن يربط الناس بالله، وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ لإرادته وصولا إلى الأهداف. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لكل حركة الصراع، ولا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد أن نؤكد نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له والأخذ بأسباب القوة لترسيخه، يمثل نظرة خاطئة أيضا. وقد استخدم الإمام الخميني هذين العنصرين أفضل استخدام، حيث قوى الإمام الراحل طيب الله ثراه الجانب الإيماني والروحي في الثقة بالله والانفتاح عليه، حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي، لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدونه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، 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 صلوات صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاه الله كوثار الله، طه بحب جنت مثل آدم حبيت، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد أترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي، ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
هم أهل الرسالة ميزان العدالة، الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة، شمسهم شعاعة طه، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي، شنك تنادي المصطفى نور العلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
ساجد وباقر صادق النور الجلي، كاظم من بعد الرضا أبا إليه،
على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحبابي وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي نادت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حبي وودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي هادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية أحبتي نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام وندعوكم للاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية رافقونا بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:40 مع كتاب الله نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم عند الواحدة تمام باسم الحسين نعيش اليوم أفراحا عند الواحدة والدقيقة الخامسة المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند الواحدة والدقيقة الثامنة وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في ذكرى الولادة المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام هو مصباح الهدى عند 1:53 في الساعة 12:00 على مدى 25 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 12:25 قسم الأخبار ونشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:06 أما عند 3:15 على مدى 45 وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم
تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سمحت الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسمحت. سمحت الشيخ، وعدتم الإخوة والأخوات المستمعين في اللقاء الماضي بإعطاء نماذج من الصحيفة السجادية على طبيعة مصير الظالمين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم للمظلومين لا محالة. وكما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون، فإن الإمام السجاد سلام الله عليه تعرض للظلم الشديد في حياته، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. فعلى المستوى الفردي منع من أبسط الحقوق، وهو حق الشرب وحق الماء في كربلاء وفي واقعة الطف، وكاد أن يقتل لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتعلق عمته زينب سلام الله عليها به أمام الطاغية يزيد. وأما على المستوى الآخر هو المستوى المهم، فقد ظلم وغصب حقه في الإمامة والولاية، وهو طبعا من أكبر أنواع الظلم. ولذلك فعندما يتحدث الإمام السجاد عليه السلام عن ظاهرة الظلم، فإنه يتحدث عنها من منطلق الممارسة، وأنه هو أحد ضحاياها الكبار في الواقع. فكيف تعرض الصحيفة السجادية لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع البشري؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثتم عن صاحب الصحيفة ولم تتحدثوا عن الصحيفة. أنا إشارة بسيطة إلى أن الصحيفة السجادية زبور آل محمد كانت تعتبر من أسرار أهل البيت، وكانوا يتعاملون معها بنوع من الاحترام ونوع من الاهتمام. والذي يقرأ الصحيفة يجد أنه قرآن، مفاهيم قرآنية بأسلوب مبسط. والصحيفة السجادية مواضيع تربوية صيغت بصيغة الدعاء، وإلا هي مواضيع تربوية فكرية وتوجيهية، لكنها صيغت بصيغة دعاء، كأنه علاقة بين الإنسان وبين ربه. وحتى اختيار الإمام إلى أسلوب الدعاء في ذلك العصر، عصر الرفاه وعصر دخول الدنيا على المجتمع الإسلامي وعصر الفتوحات وعصر العبيد وعصر الأموال، دخلت الدنيا بحيث لم ينفع بحكم الأموي وبصيغة الإقبال على الدنيا، لم ينفع معها الفكر، ينفع معها العاطفة وينفع معها عمق الإنسان الذي هو الدعاء. صيغة الدعاء كانت تنفع في ذلك العصر من أجل سحب الإنسان إلى أن يفكر بنفسه ومستقبله وآخرته. أنا أعطي هذا النموذج، الدعاء، وكان من دعائه عليه السلام: إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. أنا بعد أن أنهيت موضوع مفردة الظلم في القرآن الكريم رجعت إلى الصحيفة بتوفيق من الله يعني، فوجدت بحثنا من أوله إلى آخره موجود في هذه في هذا الدعاء. تعريف الظلم والموقف من الظالمين، تحدثنا سابقا عن سنة الله في الظالمين، وموقف الإنسان من الظلم وكيف يتعامل مع هذا الموضوع، وما هي الحالة النفسية التي ينبغي أن تكون للمظلوم أزاء الظالم. الموضوع متكامل وجميل جدا، وكله يستند إلى إشارات قرآنية. أنا أعطي هذا نموذج للأخوة المستمعين من أجل أن يقرأوا ويبحثوا في الصحيفة بمنظار قرآني، يكتشفوا القرآن بأسلوب آخر في الصحيفة السجادية ضمن موضوع مترابط ومتكامل. يبتدئ الإمام سلام الله عليه باعتباره دعاء، ويقول إذا اعتدي عليه، وبالتالي فهو في حالة نفسية أزاء قضية الظلم، أو رأى من الظالم ما لا يحب. هنا أقول اعتدي عليه أو ما لا يحب، هل هي مسألة شخصية؟ هل لم يحترم مثلا؟ هل هو نوع من التنافس؟ قد الإنسان لا يحب من الآخرين شيء، لكن لا ليس في الآخرين خروج على حق مثلا. هنا أثناء الدعاء سوف نفهم ماذا يقصد إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. يبتدئ دعاءه بهذه الكلمات: يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين. هو دعاء، وبالتالي فالمتحدث معه هو الله تعالى.
نعم.
وابتدأ من هذه النقطة، أنك يا ربي تعلم بأوضاع المتظلمين في موضوع الظلم، إشارة إلى الآية القرآنية التي قرأناها في حلقتنا السابقة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم.
والله عليم بالظالمين، والله أعلم بالظالمين. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادة الشاهدين، باعتبار أعلم.
نعم.
هو أعلم،
لا يحتاج إذن إلى شاهد.
أحسنت، هذه مقطع الأول.
نعم.
فإذا أنا أبحث قضيتي مع من يعرف هذه القضية بشكل كامل، هذه حالة دعائية، حالة التوجه إلى الله تعالى، حالة الارتباط، لكن بضمن هذا المفهوم أنك أعلم بحالي. ثم ينتقل إلى مفهوم آخر قرآني: ويا من قربت نصرته من المظلومين. ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. إذن هناك حالة أشرنا إليها سابقا في ضمن الآيات القرآنية، هناك حالة النصرة للمظلوم وحالة اللعنة.
نعم.
للظالم، الابتعاد كما أشرنا في الآيات في حديثنا السابق: والله لا يحب الظالمين، وما للظالمين من أنصار، والله لا يهدي القوم الظالمين، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، وإن الله على نصرهم لقدير. إذن ضمن هذه المفاهيم يتحدث الإمام السجاد في حقيقة الظلم، مآل الظلم والظالمين. ثم ينتقل إلى القضية الخاصة، بعد أن أوضح هذه المفاهيم العامة ينتقل إلى قضيتي الخاصة: قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان بن فلان، يذكر الاسم هنا.
نعم.
مسألة مهمة نفسية، أن هذا الإنسان أوذي من الحاكم الفلاني، أو أوذي من الوالي الفلاني، أو أوذي من الشخص الفلاني، لكن أي إيذاء؟ هل هو إيذاء شخصي مثلا؟ هل هو منافسة؟ لا، كما يشير: قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان بن فلان. ذكر الاسم هنا فيه بعد نفسي والحقيقة، من أجل أن لا يكون هناك حالة غضب أزاء موقف عام، وإنما أزاء حالة خاصة. ثانيا، من أجل تفريغ هذه الشحنة بالطريقة الصحيحة،
وتثبيت أيضا للمظلومية.
أحسنت، وتثبيت أنه
الذكر يعني الأسماء هنا مهم جدا.
أحسنت.
لكي لا تكون الأمور عامة.
توثيق.
نعم.
ما نالني من فلان من فلان مما حضرته، شيء ممنوع عليه، ممنوع عن هذا الإنسان أن يقوم به، لكن وتجاوز هذا الحظر وقام به، وانتهكه.
نعم.
مني مما حجزت عليه. إذا هي ليست مسألة تنافس، وليست مسألة قضايا شخصية، وإن مسألة خروج على شريعة، خروج على قانون، خروج على حق ثبته القرآن أو ثبتته الشريعة. هذا تعريف الظلم. عندما نقول ما هو الظلم، ما تعريف الظلم؟ هو الخروج على أمر الشريعة، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني في آيات أشرنا إلى أن الظلم هو من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.
نعم.
في تعريف من هم الظالمون، إذا الظلم هو الخروج على الحق والشريعة والقانون والنص الإلهي. يأتي سؤال كما سألتم أتذكر في حلقات سابقة: ما هو سبب الظلم؟ لماذا يظلم الإنسان؟ يشير الإمام السجاد هذه النقطة: مما حضرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك. الإمام يرجع الظلم، سبب الظلم، إلى حالة البطر، حالة كما يعبر القرآن الكريم الهوى حالة الترف. وفعلا في مجتمع الإمام السجاد في ذلك الوقت كان مجتمع بالنسبة للحكام حالة ترف باعتبار الفتوحات والأموال التي قدمت عليهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. في آية أخرى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذن ما يشير إليه الإمام السجاد في تفسير سبب إقدام الإنسان على الظلم: بطرا في نعمتك هاي أولا، اثنين واغترارا بنكيرك عليه، لم يهتم بهذا الإنكار وما يشير إليه القرآن وما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذه مسألة الاغترار في الدنيا واللهو الموجود فيها والترف. الآن يأتي إلى الموقف، عرف الظلم الآن وسبب هذا الظلم، يأتي إلى الموقف: اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك. هاي المسألة الأولى، أن يتوجه إلى الله تعالى بأن يقف، أن يكون هناك حد إلى هذا الظلم،
فهو يستعين بالقوي هنا في المواجهة، يستعين بالله سبحانه وتعالى.
أحسنت. هو أولا لا يرضى بالظلم،
هو لا يرضى،
أولا لا يرضى ولا يستكين ولا يقبل، ويذكر ظالمه، يوثقه الظالم من وموضوع الظلم، ثم يطلب من الله تعالى أن يأخذ من ظالمه من الظالم وعدوه يمنعه عن ظلمه. بعد وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك، لاحظ، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. الإمام كأنه يدعو بدعاء: اللهم اشغل الظالمين
بأنفسه
بالظالمين ونولي بعض الظالمين بعضا، اجعل الظالمين فيما بيناتهم في صراع في 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 خلاف، يأكل بعضهم بعضا بما كسبوا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الدعاء الذي هو دعاء قرآني بالحقيقة، الإمام يشير إلى هذا البعد. هذا مستوى: اللهم صل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني، يعني كن عوني في مواجهته، في أن أقف بوجهه، واعصمني، جميل هنا، واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. مواجهة الظلم كما أشرتم في أحاديث سابقة في سؤال يعني مداخلة، أن مواجهة الظلم حالة فطرية، لا يحتاج إلى أن الإنسان نقول له أنت مظلوم فيجب عليك أن تواجه الظلم. والسيد الشهيد الصدر في حديث الاجتماع يعني في كتاباته يشير هذه النقطة، يقول أن الثوار في مواجهتهم إلى الظلم ومطالبتهم بالعدالة يقومون بعمل طبيعي، لأنه يثأر لنفسه، يثأر إلى مظلوميته. لكن المشكلة أن هذا المظلوم اليوم عندما يستلم السلطة وعندما يأخذ بحقه يصبح ظالما بالمستقبل، ولذلك نجد كثير من الثوار أصبحوا سارقين، وكثير من الذين واجهوا الظلم أصبحوا، كانوا مظلومين أصبحوا ظالمين. لماذا؟ لأنه العقدة أو المشكلة في داخل أنفسهم لم تعالج، هو فقط واجه الظلم بشكل خارج كثأر نفسي. ولذلك الإمام هنا يطلب من الله تعالى أن لا يقع بما وقع به الظالم، أنه يثأر من هذا الظالم وبالتالي يحاول أن يأخذ بحقه ثم يتجاوز في هذا الحق. ومن هنا نجد أن الأحاديث تشير إلى أنه كن مظلوما ولا تكون ظالما. وهذا موضوع جميل، في أنه الإنسان عندما يطلب، عندما يكون مظلوما عليه أن يكون موضوعيا إلى أقصى درجات الموضوعية وأن لا يتعدى هذا الحد. ظهر الوقت انتهى والحديث في أوله في الصحيفة، هل تعطونا فرصة أخرى في حلقة قادمة؟
إذن نفرد حلقة أخرى لمضامين الصحيفة السجادية حول ظاهرة الظلم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى مواجهة ومجابهة الظالمين، وأن يستأصل شأفتهم ودولتهم بإذنه تعالى. إذن إلى اللقاء القادم، ونشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
كتاب الله.
اقسمنا بالعباس، اقسمنا بالعباس.